بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى في علوم الحديث. نعم. قال: خبر الوحدان من الصحابة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. خبر الوحدان من الصحابة. قال الشيخ رحمه الله تعالى في قبول خبر الوحدان من الصحابة: وهم الذين لم يروي عنهم غير واحد من التابعين، خلاف عند المحدثين. قال الحافظ في الإصابة: ثم من لم يعرف حاله إلا من جهة نفسه، فمقتضى كلام الآمدي الذي سبق ومن تبعه أنه لا تثبت صحبته. ونقل أبو الحسن ابن القطان فيه الخلاف، ورجح عدم الثبوت. وأما ابن عبد البر فجزم بالقبول بناء على أن الظاهر سلامته من الجرح، وقوى ذلك بتصرف أئمة الحديث في تخريجهم أحاديث هذا الضرب في مسانيدهم، ولا ريب في انحطاط رتبة من هذا سبيله عما مضى. ومن صور هذا الضرب
ومن صور هذا الضرب
أن يقول التابعي: أخبرني فلان مثلا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سواء أسماه أم لا. وقد رجح الحافظ ثبوت الصحبة بذلك، فقد قال قبيل ذلك: الفصل الثاني في الطريق إلى معرفة كون الشخص صحابيا، وذلك بأشياء: أولها أن يثبت بطريق التواتر أنه صحابي، ثم بالاستفاضة والشهرة، ثم بأن يروي عن أحد من الصحابة أن فلانا له صحبة مثلا، وكذا عن أحد التابعين بناء على قبول التزكية من واحد، وهو الراجح والله أعلم. قلت: وعلى هذا جرى إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده، فإن فيه عشرات الأحاديث عن جماعة من الصحابة لم يسموا، يقول التابعي فيهم: عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض من شهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كثيرة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحوه كثيرا وكثير جدا. يتبين بذلك بوضوح لمن يراجع كتابي فهرس رواة المسند المطبوع في أول المسند، بحيث لو جمع ذلك في كتاب لكان في مجلد كبير. مسألة: تخصيص التردي بالصحابة. العرف عند العلماء جرى على تخصيص التردي بالصحابة والترحم بمن بعدهم.
نعم، هذا عرف جال. المسألة التي مضت وهي ما ذكرها الحافظ بن حجر، قال: وقد رجح، يقول الشيخ الألباني: وقد رجح الحافظ ثبوت الصحبة بذلك، فقد قال قبيل ذلك الفصل الثاني في الطريق لمعرفة كون شخص صحابيا، وذلك بأشياء، منها التواتر أنه صحابي، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أو الاستفاضة والشهرة وغير ذلك، أو يروى عن أحد من الصحابة أن فلان هذا له صحبة وكذا، أو أحد التابعين، وهذه محل المسألة، إذا أخبر بأن هذا صحابي، فأنه يقبل كلامه إذا كان ثقة، بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح. نعم. لو قال عن بعض صحابه لم يسميه، فحكم الموصول وليس المرسل. التابعي عن الرسول هذا مرسل، التابعي عن أحد من أصحاب الرسول ليس صلى الله عليه وسلم وكذا، يبقى هذا له حكم الموصول. يقول هنا: قلت على هذا جرى إمام أهل السنة في مسنده، فإن فيها عشرات الحديث فيها جماعة من أصحاب لم يسموا. يقول التابعي فيهم: عن بعض أصحاب النبي، أو بعض من شهد النبي، وتارة خادم النبي، وأحيانا كثير رجل من أصحاب النبي. وبهذا يتبين لك بوضوح كذا إلى آخره، فيكون حكم حكم الموصول طالما صرح بالصحابي. لكن لو قال عن رجل لا، لكن إذا قال عن أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجل من أصحاب النبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم الموصول، نعم، وليس الموصول. لا، ما احنا بنقول هنا بكل هذا بالسلامة، احنا بنفترض خلاص السلامة إلا أن يقول عن فلان من أصحاب الرسول هل يقبل كلامه هنا ويكون هذا حيث موصولا أم لا؟ فالجواب صحيح، نعم. طيب، مسألة تخصص التردد بالصحابة والترحم بالتابعين والصلاة على النبي والصلاة على الأنبياء، هذا مسلك العلماء. يقول العرف عند العلماء جرى على تخصيص التردد بالصحابة والترحم بمن بعدهم والصلاة على الأنبياء. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام، ما أقول علي عليه السلام، أبو بكر عليه السلام، وإن كان هذا من جملة الدعاء لكن لم يكن هذا من عرف العلماء. ولا أقول مثلا أيضا الشافعي رضي الله عنه، وإن كان هذا جائزا من باب الدعاء، لكن عرف العلماء هو اختصاص الصحابة بالتردي والتابعين بالترحم والأنبياء بالصلاة والسلام، نعم.
قول الصحابي ذكر لنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى:
كما أن عرف العلماء مثلا ما يقولون مثلا قال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، ولكن لا يقال هذا كعرف علماء. ما يقال بقى المسألة مثلا حرام وأن هذه بدعة، لا، لكن هذا مسلك العلماء في كتابتهم وفي عرفهم، وطالب العلم ينبغي أن يكون مقتديا به. ولهذا ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر بابا في مثل هذه الأشياء، نعم.
قول الصحابي ذكر لنا. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن قول الصحابي ذكر لنا بالبناء للمجهول مثل قول غيره من الصحابة أمرنا ونهينا، وذلك كله في حكم المرفوع. قول الصحابي من السنة كذا،
نعم، هذا كل حكم أمرنا بكذا نهينا عن كذا، لأن الذي أمرهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر أمرنا بإعفاء اللحية. من الآمر إذا قال الصحابي هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فكون هذا له حكم المرفوع. قول الصحابي من السنة كذا، نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند العلماء، وأما قول التابعي من السنة كذا ليس في حكم المرفوع. قول الراوي
قول التابعي من السنة كذا ليس في حكم المرفوع، إنه هو حكم منه أن هذا من السنة. أما قول الصحابي من السنة فهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنس: من السنة إذا تزوج البكرة أن يقيم عندها ثلاثا سبعا، وإذا تزوج الثيبة أن يقيم عندها ثلاثا، هذا له حكم المرفوع، نعم.
قول الراوي حدثني الثقة. قال الشيخ رحمه الله تعالى:
حدثني الثقة، نعتمد كلامه ويكون من حدث عنه ثقة، ولا لابد أن نبحث هل هو ثقة أم لا، فقد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره، نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قد تقرر في علم المصطلح أن قول الثقة حدثني الثقة لا يحتج به حتى ولو كان الموثق إماما جليلا كالشافعي وأحمد، حتى يتبين اسم الموثق فينظر هل هو حتى الموثق فينظر هل هو ثقة اتفاقا أم فيه خلاف، وعلى الثاني ينظر ما هو الراجح أتوثيقه أم تضعيفه، وهذا من دقيق نظر المحدثين رضي الله عنهم وشدة تحريهم في رواية الحديث عنه صلى الله عليه وسلم،
نعم. ولهذا الشافعي يقول حدثني الثقة، إذا قال الراوي حدثني الثقة فأن نعتمد كلامه أم لا؟ نقول الراجح أننا نبحث فيه، نبحث هل هو ثقة أم لا، فقد يكون ثقة عند الإمام وليس ثقة عند غيره. فإذا حتى ولو كان القائل هذا إماما فإننا لابد من البحث، فهذا من المبهم الذي نبحث عنه، نعم، لاختلاف العلماء في التوثيق أحيانا. فوالله إن كان ثقة اعتمدناه، إلا أن يكون له عرف خاص ومعروف أن فلان إذا قال حدثني ثقة فهو فلان، فلان هذا عرفناه من ثقة خلاص، فإذا جاء في سياق وقد اعتمده دائما قال حدثني الثقة، يبقى عرفنا أن مراد بثقة فلان الفلاني، وفلان الفلاني هذا ثقة بالفعل، فنعتمد كلامه. نعم.